إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء معكم وبكم يتجدد حول برنامجكم أولو العلم. هذا البرنامج الذي نكون فيه يعني قاربين من المشاهدين والمتصلين والصائمين لنسمع منهم أسئلة تدور في أذهانهم وبعض الأمور التي اشتبهت على عقولهم، ليجيب عنها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات ضيوفنا الأكارم. معنا ومعكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سماحة الوالد العالم الشيخ الجليل فضيلة الشيخ شعبان درويش. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله يا أستاذ أحمد.
الله يبارك فيك يا شيخ. بارك الله فيك. يعني أنا عاوز أبتدي هذه الحلقة بحديث سريع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. يعني كثيرا ما تهفو قلوب المشتاقين إلى عمرة إلى بيت الله تعالى الحرام في مثل هذه الأيام المباركات. نعم، كثير من الناس تشتاق قلوبهم في مثل هذه الأيام إلى الذهاب إلى مكة للعمرة لنيل الثواب العظيم من الرب العظيم جل جلاله. طبعا بتبدر في أذهان المعتمرين المعتكفين الصائمين هنالك بعض الأسئلة، تعالوا بنا ليتعرض على بعض الأسئلة التي من الممكن أن ترد في أذهان بعض المعتمرين. شيخنا، خليني أبتدي الحلقة مع حديث حضرتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتمر عمرة في رمضان فكأنما حج حجة معي، أو عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أريد أن أقف في بداية هذه الحلقة مع هذه البشارة العظيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا كما هو معلوم أن الأعمال الصالحة في رمضان بالذات تضاعف لها الأجور والحسنات أيا كان نوع العمل، سواء كان من صيام أو صلاة أو تسبيح أو قراءة قرآن أو صدقة أو استغفار، ومنها أيضا العمرة. وبالتالي ورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونصه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة.
نعم.
وفي رواية أخرى قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أولا على عظم شأن العمرة بصفة عامة. والعمرة أخت الحج في كتاب الله عز وجل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه هكذا وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا، وأشار بهذه الإشارة.
وأتم الحج والعمرة في القرآن،
ناهيك عن الآية التي في سورة البقرة قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم.
مع الوضع في الاعتبار أنه أهل العلم قد اختلفوا في حكم العمرة، هل يا ترى العمرة واجبة كوجوب الحج أم أنها نافلة كما ذهب إلى ذلك الجمهور. هناك بالفعل من أهل العلم من ذهب إلى أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، شأنها شأن الحج تماما، واستدلوا بهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله،
أخذوا صيغة الأمر.
حتى أنهم في الحقيقة استدلوا في الآية بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، لأن ابن مسعود قرأ: وأقيموا الحج والعمرة لله. أقيموا الحج والعمرة، وأقيموا فعل أمر، وفعل الأمر انصرف إلى الحج كما انصرف أيضا إلى العمرة،
يعني
وبالتالي
العمرة.
ذهب بعضهم إلى القول بأن العمرة واجبة مع وضع المعلوم يعني أنه الجمهور على أن العمرة نافلة، لأن فرضية الحج لم تكن بهذه الآية التي في سورة البقرة، إنما كانت بالآية التي في سورة آل عمران، كما هو مذهب جماهير العلماء، اللي هي آية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن آية البقرة في من بدأ النسك، فمن أنشأ نسكا فإنه يجب عليه إتمامه إلى النهاية، سواء كان هذا النسك حج فريضة أو حج نافلة، أو كان هذا النسك هو نسك العمرة. أيضا لو تحدثنا عن فضل العمرة، فإنه يرد إلينا أو معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
طيب
في هذا الحديث بيان فضل العمرة بصفة عامة وعمرة رمضان بصفة خاصة فيها الحديث الذي
هذا الحديث أيضا يحتاج معنا إلى وقفة حتى يعني نستوضح بعض الأمور التي تتعلق بهذا الحديث المبارك. لكن خليل فضيلة الشيخ شعبان أتلقى بعض الاتصالات وأرجع حضرتك مرة تانية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وصانع في عبيكم.
حياك الله يا فندم.
فضيلة الشيخ ما جزاك الله خيرا. السؤال الأول، كيف نستقبل العشر الأخر من رمضان وماذا كان يصنع الرسول فيهم؟
تمام.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، متى نتوقع ليلة القدر أيضا في العشر الأخر من رمضان؟ السؤال الثالث، هل في ذكر خاص أو دعاء معين كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ السؤال الرابع والأخير جزاكم الله خيرا، زكاة الفطر هل يجوز يعني أن نعطي منها المستشفيات ودار الأيتام ولا هي لها أصناف معينة؟ وهل يجوز أن نخرجها مالا ولا بد أن تكون طعاما؟
ماشي.
وجزاكم الله خيرا.
شكرا جدا على اتصال حضرتك. مع اتصال آخر. السلام عليكم. طيب نرجع شيخنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ما تكلمنا وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، هل معنى ذلك بأنها تعدل حجة في الأجر والثواب، يعني لها نفس العظم نفس الثواب نفس الأجر الذي يكون في حجة الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم إلى أن المعنى أنها تساوي الحج في أجره. ليه؟ لأنه هناك اختلاف كبير ما بين الفريضة من ناحية وما بين النافلة من ناحية أخرى. وقد ورد الحديث القدسي إن أحب ما يعمله العبد ما افترضته عليه، أحب ما يتقرب إلي عبدي ما افترضته عليه. فاللي أفضل في الأجر والثواب دائما هي الفرائض.
نعم.
لكن لما يرد حديث إن العمرة تعدل حجة يعني تقارب أجر الحجة، ناهيك على معنى مهم جدا حتى لا يكون هذا المعنى متوارد بصفة بصورة يعني غير منضبطة مع بعض إخوان المشاهدين، إلى أن قوله تعدل حجة ليس معناها أنها تسقط عن المسلم حجة الإسلام.
نعم.
إنما هي المسألة مسألة الأجر، أنها تقارب في أجرها وثوابها الحجة التي هي حجة الفريضة أو الحجة التي تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من باب الأمانة العلمية أن هناك من أهل العلم من قال أنه تعدل حجة مش حجة الفريضة، إنما تعدل حجة النافلة باعتبار النافلة راس براس كما يقولون.
نعم.
لكن في هذه الحالة العمرة وإن كانت دون الحج لكنها مع النافلة مع نافلة الحج تعدل أجرها وتعدل ثوابها، وربنا عز وجل واسع الفضل والمنة الله أعلم. يعني.
أنا هسأل برضو فضيلة الشيخ شعبان ما يدور في ذهني في هذه الرواية الثانية التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تعدل حجة معي، عاوز أقف مع شرف معية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عفوا جدا أطلت على حضرتك وفي انتظارك مرة تانية إن شاء الله. أسأل تاني شيخ حضرتك، يعني عاوز أعرف شرف المعية في هذه العمرة.
طبعا لا شك أنه شرف معية المسلم في عمل يقاربه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف لا يضاهيه شرف.
نعم.
يعني نعم نحن فاتنا شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت لنا من الأعمال ما تجعلنا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأعمال الصالحات وعظم أجرها. على سبيل المثال العمرة، عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأن الإنسان منا أدى نافلة حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونهيك بهذه المعية شرفا. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى عليه صلوات الله وسلامه.
إذن فهي من جملة الأعمال التي يعني يحظى المرء
المسلم
فيها
جداً
بصحبة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم
بمعية النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحبة فقد ذهب أهلها بشرفها وأجرها.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها في الجنة بإذن الله. معي اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا يا فندم تفضل.
الله يخليك. أنا عندي سؤالين بس يا ريت الشيخ يعني يرد عليه بعد ما خلص على طول.
طيب
يعني.
خلاص ماشي إن شاء الله بإذن الله. تفضل حضرتك.
السؤال الأول، أنا نمت قبل الظهر وصحيت دلوقتي حالا يعني من شوية.
نعم.
وما صليتش الظهر ولا العصر.
تمام.
تمام. فالسؤال الأول، هل أصلي الظهر والعصر مع بعض ولا أصلي العصر بس وأخلي الظهر البكرة مثلا؟
خلاص ماشي.
وسنة الظهر اللي هي الأربعة قبله واثنين بعد. هل أصليهم دلوقتي ولا أخليهم أجلهم؟
طيب خلاص ماشي. السؤال الثاني.
في سؤال تاني.
فضل حضرتك.
السؤال الثاني، أنا مش عارف ما يعني ولا نايم، حسيت إن حصل استمناء.
تمام.
بس كنت تعبان، ما قدرتش أقوم. ولما قمت ما حسيتش في أثار ولا كده، فمش عارف دلوقتي حصل ولا ما حصلش، ومش عارف أعمل إيه.
طيب ماشي. شيخنا جاوب حضرتك بإذن الله تعالى أن كما طلبت إن شاء الله. شكرا جدا على اتصالك. طيب نجاوب برضو شيخنا، يعني هو بيقول أنا نمت قبل الظهر ولم أدرك نفسي إلا بعد أذان العصر، فماذا علي أن أصنع الآن؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد اسمح لي نجاوب على السؤال الثاني وبعدين نجاوب على السؤال الأول.
تمام، لا حرج.
السؤال الثاني إن هو شعر باحتلام في نومه، لكنه لما استيقظ لم يجد أثرا ولا بللا. في هذه الحالة ماذا عليه؟ ليس عليك شيء إلا أن تتوضأ إذا أردت الصلاة فقط، لأنه قد ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا، قال لا يغتسل. وسئل عن الرجل يرى بللا ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، فإنما الماء من الماء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأخونا لا يجب عليه
ماذا يعني كلمة إنما الماء مع الماء؟
إنما الماء من الماء، إنما نعم. ماء الغسل من ماء المني إن وجد،
ماء الغسل من ماء المني إن وجد.
نعم. جميل. فبما أنه لم يجد أثرا ولا بللا، ففي هذه الحالة ليس عليه اغتسال، إنما عليه الوضوء فقط إذا أراد الصلاة.
طيب أتلقى الصلاة أرجع حضرتك مرتين. السلام عليكم.
السلام الله.
يا مرحبا يا فندم، تفضل أسمعك، تفضل.
أيوة تكبير.
سامع حضرتك، تفضل.
جزاك الله خير. بقول لحضرتك عايزين نسأل فضيلة الشيخ عن الأوزان.
عن الأوزان.
أيوة، يعني أنا مثلا راجل بعد بسكر ورز.
ها. تمام.
لو عبيت الكيلو 900 جرام واللي واخده من عارف إنه واخد 900 جرام.
يعني أنت بتعبي الكيلو مثلا، الكيلو مفروض 100 جرام بيعبيش البائع، أو الكيلو مثلا 100 جرام بيعبيه 957، والمشتري عارف الكلام ده طبعا، ده هذا ما تقصد. طيب شيخنا يوضح المسألة بتفاصيلها إن شاء الله. سؤال آخر. طيب شيخنا نرجع تاني سؤال
الأخ. نعم.
هو بيقول نمت قبل الظهر. نعم. ولم أدرك نفسي إلا بعد أذان العصر، ماذا علي أن أصنع؟
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا عليك أخي الحبيب عتب ولا حساب إن شاء الله عز وجل، لأن النوم من الأعذار الشرعية المعتبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس التفريط في النوم.
نعم.
وإنما التفريط في اليقظة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام
ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة،
في اليقظة.
يعني نعم. الواحد يبقى قاعد يعني
قاعد كده وبعدين يفوت وقت الصلاة في أو يصلي في غير الوقت.
تمام.
وبالتالي نقول للأخ بارك الله فيك، إذا أردت أن تصلي السنن القبلية والبعدية لك ذلك إن شاء الله، صلي أربعا قبل أن تصلي فريضة الظهر، ثم صلي فريضة الظهر، ثم صلي ركعتي النافلة البعدية بعدها أيضا.
يعني يصلي النوافل حتى بعد
نهاية الوقت. ما زال معنا متسع من الوقت، الساعة الآن 4:30، يعني ما باقي ساعتين كاملتين أو أكثر على المغرب، فما زال معنا وقت متسع. فصلي أربعا قبل الظهر، وبعدين صلي فريضة الظهر، ثم صلي ركعتين النافلة بعدها إن يسر الله ذلك، ثم بعد ذلك صلي فريضة العصر. وإن شئت أن تصلي أربعا قبل العصر على سبيل النافلة، وإن كانت من النوافل غير الدائمة أو غير المؤكدة، لكن أجرها عظيم، فقد ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ففي يدك أنك تصلي النوافل، وفي يدك أنك تصلي الفرائض فقط في هذا الحال.
طيب شيخنا، وله أجر إدراك الظهر في وقته، لأنه الآن هو
نعم هو معذور.
نعم.
مدام معذور فما فاته يكتبه الله عز وجل له إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
معي اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا صحيت.
طيب أنتظر حضرتك مرة تانية على اتصال. طب سؤال. طيب ماشي، طب نجاوب على سؤالنا يا شيخنا حضرتك. هذا التاجر الذي يقول بأن احنا وإحنا بنعبي بعض الأوزان من سكر ورز، احنا لو عملنا 100 كيلو ده ممكن يبقى التاجر بالخسارة يعني، فبالتالي ممكن يعمل 950 ما شاء من هذه الأمور. فحضرتك تقول له
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في الحقيقة ده غلط، هذا خطأ، لأنه مسألة الموازين فيها حساب عسير عند الله عز وجل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
طيب معلش أتلقى اتصال الآن لأن بعض الإخوة على الهاتف معنا حتى نطول عليهم. السلام عليكم.
يا مرحبا بك.
يا مرحبا فندم
محمد.
فضل يا أستاذ محمد.
حضرتك كنت يعني بتخانق جامد مع مراتي امبارح وشدت غضب يعني وضربتها قلت له انت ظالم يعني من غير ما ادرك يعني
ايه من غير ما تدرك؟
حكم الشيخ
يعني بعد ما خلصت كده خناقك انت فاكر انت قلت له انت طالي يعني؟
يعني لا يعني ضربتها الاول
انا مش مختلف معك في المسألة دي، هذا شأنك. انا بتكلم في جزئية لفظة الطلاق، يعني انت ادركت، انت بتقول انا مش مدرك. معنى كلمة مش مدركي يعني بعد ما خلصت القصة دي كلها حد نباك وقال لك انت طلقت زوجتك، ولا القصة عندك انت فاكر اصلا انك قلت لها انت طالق؟
انا بقول لحضرتك انا قلت لها انت طالق.
يعني انت فاكر كويس انت قلت لها طالق، ما حدش نباك لكده يعني؟
لا انا قلت لها انت طالق.
تمام بس. طيب يعني دي اول طلقة، دي اول طلقة يا محمد؟
دي اول مرة تطلع من
بقى. طيب ماشي. طيب شيخنا هجاوبك ان شاء الله باذن الله. نرجع تاني شيخنا في موضوع الأوزان، حضرتك ذكرت الآن.
أي نعم، فالوفاء بالوزن ده واجب من الواجبات الشرعية، وبخس الميزان هذا من المحرمات والكبائر قل أو كثر. قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان.
طيب سؤال شيخنا، بعض الناس يتكلم يقول الناس النهاردة عارفة ان الكيلو مش كيلو، يعني عارفة ان مثلا ميزان السكر لا يرقى الى 100 جرام كما يقولون.
طيب
950 عشان خاطر برضو التاجر يكسب، هو كده يخسر.
طيب صلي على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده غير صحيح في الحقيقة. ليه؟ لان احنا عندنا التعبئة الوقت اصبحت تعبئات مختلفة. في ناس بتعبي الكيس 700 جرام وانا بشتريه وبدفع قيمته على انه 700 جرام، وفي ناس بتعبي الكيس السكر نفسه على 900 جرام في بعض المصانع وبعض شركات التعبئة، 900 جرام مكتوب عليه 900 جرام قائم.
نعم.
وبدفع قيمة 900 جرام. لكن لما يبقى مكتوب على الكيس 1000 جرام يعني كيلو، وأدفع ثمنه على إنه كيلو وهو 900 جرام في الحقيقة، هذا هو الظلم بعينه، هو ده الغلط اللي احنا بننبه عليه. فعمنا لو بيعبي 900 والكيس مكتوب عليه 900 وانا كزبون بشتريه على انه 900 جرام وليس كيلو كامل، خلاص مفيش مشكلة، يا دار ما دخلك شر، انت كده بينت والزبون عارف انه 900 وبيدفع ثمن 900.
مش هو المعروف عرفا كالمشروع شرعا النهاردة صارت الناس عارفة بتقول كيلو سكر، هو جاي ياخد كيلو سكر بيبقى 900 500 700؟
لا يا سيد الحبيب، العرف الان اللي موجود في محلات السوبر ماركات ومحلات البقالة التعبئة مكتوبة على الوزن، مكتوب على الكيس، كيس المكرونة مكتوب عليه 350 جرام، الكيس الثاني الملكة مثلا مكتوب عليه 400 جرام.
طيب
الكيس السكر مكتوب عليه 1000 جرام.
جميل.
كيلو،
والثاني
900.
هل ده مخرج للتاجر ان هو او الراجل اللي مثلا قائم على امر التعبئة لما يضع 900 جرام مثلا على الكيس خلاص بقت ما معروف ان 900 جرام، تقول لي بقت كيلو هات نص، انا كتبت لك على الكيس
وانا ادفع حق 900.
ماشي، ما هو بس هو
لا ما تكتب ليش 900 وانا ادفع حق الكيلو، يبقى كده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انت هتدفعني ثمن 900 جرام، والله خير وبركه جزاك الله خيرا، الكيس 900 وانا دفعت فلوس ال 900.
طب حضرتك تقول له في النهايه؟
اقول له لا تفعل الا في هذه الحاله، لو انتم بتاخدوا من الزبون على انه ده 900 جرام يدفع قيمة 900 فقط خير وبركة، دار ما دخل الشر. حطهم 500 جرام واديني حق ال 500 وانا ادفع حق ال 500 خلاص ما فيش مشكلة. انما لو انت حضرتك بتوزن 900 عشان يتباع على انه كيلو، هذا هو الغش والتدليس وبخس الميزان، وهؤلاء كبائر بعضها في بعض، وهي اكل اموال للناس بالباطل. حتى لو صاحب الشركة صاحب المصنع بتاع التعبئة بيقول لك اعمل كده، لا ما اعملش كده في الحرام ابدا. انت بتبيع 900 يبقى اوزن 900 والزبون يدفع 900، لكن انت كاتب كيلو وانا اعمل 900 والزبون يدفع على انه كيلو هم 900، هذا حرام لا يجوز. والله عز وجل نهانا عن هذا، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معايا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك والاستاذ احمد غالي؟
يا مرحبا يا فندم، الله يكرمك
ويسعدك. جزاكم الله خيرا يا فندم، حضرتك والاخوه في الكنترول والشيخ، ربنا يبارك في حضرتكم وينفع بكم يا رب.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
الله يبارك في حضرتك يا فندم. بقول لحضرتك سؤال بس للشيخ لو سمحت يا فندم.
مع حضرتك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. دلوقتي اولادي يا فندم عندهم بنتي مريم 9 سنين وجنى 8 سنين، يعني اصحيهم، انا بصحيهم في الفجر فامهم بتعترض، يعني بتقول لي لا هم لسه صغيرين، فانا بقول لها لا هم لازم يتعودوا من دلوقتي ان هم يقوموا الفجر. فحضرتك يا فندم يعني اصحيهم دلوقتي ولا انا استنى شويه ما يكبروا؟ فانا مش عارف، في موضوع خلاف بيني وبين زوجتي يعني، فانا اعمل يا فندم؟
طيب ان شاء الله شيخنا يجاوب حضرتك باذن الله. شكرا
جزاكم الله خيرا استاذ احمد، ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في الشيخ يا رب.
الله يبارك في حضرتك ويسع عليك، كل عام وانت بخير. شكرا جدا، صل حضرتك. طيب برضه نجاوب على اخونا المتصل منذ قليل.
طيب انا اعترض انا كده
ليه؟
لان اخونا استاذ محمد اول المتصلين، احنا ما جاوبناش على
اسئله. لا انا استاذ محمد معاك كم من الاسئله، فانا يعني انا خليه
ده العب الراجل ما يزعلش مننا. ايوه الله يكرمك.
طيب المتصل سال وقال انا يعني حصل عراك بينه وبين زوجته، قال لا انت طالق، ماذا عليه ان يصنع؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني قبل ماذا عليه ان يصنع، نحن يعني نعتب عليه عتابا رقيقا، لأنه ليس من المعروف أن تسوء العلاقة بين الزوجين في هذه الأيام الفاضلة دي، أيام رفع المشاحنات والبغضاء والشحناء من النفوس ومن القلوب. حتى لو كان إنسان غريب ولا جار ولا مجرد صديق، إحنا بنتصالح في رمضان في وقت فاضل وفي زمن فاضل، مش إحنا أهل البيت الواحد الزوج والزوجة اللي نقلبها خناق ونقلبها خصام، ده ما يصحش. الأمر الثاني أنه أخونا الزوج الله يسامحه بلغ يعني ترك نفسه للغضب، والغضب وصله إلى أنه أكيد طبعا شتمه، أكيد هو يقول أنا كمان ضربتها. ليس هذا من المعروف الذي أمر الله عز وجل به، بارك الله فيك يا أيها الأخ الزوج. إنما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لا والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما عليه الصلاة والسلام. وإحنا كأزواج لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، حتى الضرب المأذون فيه شرعا في قوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، إنما هو ضرب الحبيب للحبيبة، يعني ليس ضرب الإهانة ولا ضرب الانتقاص ولا ضرب ان هو يكسر لها سن ولا انه يعلم على وشها ولا انه بآلة حادة ولا انه بخشبة ولا انه بكرسي ولا انه كسر عليها مش عارف ايه. الكلام ده كله ليس من الإسلام في شيء، انما كما ورد من قول ابن عباس كأنما يضربها بسواك، اللي هو ايه، حاجة معنوية تشعر الزوجة ان الزوج زعلان منها، إنما مش الضرب اللي هو فيه الإهانة بالطريقة ديت. فالزوج عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يندم على ما فعل وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فليس بمثل هذا أمرنا النبي أن نعامل النساء عليه الصلاة والسلام، إنما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وربنا تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. أما مسألة الطلاق فأخونا يقول أنا لم أكن يعني في طبعا في الغضب، ويقول أنا لم أرد الطلاق إنما طلقتها وأنا غضبان، فهل يقع هذا الطلاق؟ الأئمة كالإمام ابن القيم رحمه الله قسموا الطلاق إلى درجات، فإذا كانت درجة الغضب كانت أشبه بالإغلاق عليك، فأنت لم تدري اللفظ حين ذكرته إنما ذكرته بعد أن ذكرته من لسانك، يعني خدت بالك بعد ما أطلقت اللفظ، لكن وقتها أنت لم تكن مدرك بالفعل للطلاق، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق. إنما لو أنا وأنا بضرب وبشتم وبقول انت طالق انا مدرك ما اقول، ففي هذه الحالة اللفظ صريح وهو يقع به الطلاق. نسأل الله عز وجل ان يعافينا.
لا انا مش دي مش عديها، محتاج برضه توضيح في مسألة ممكن يعني يحدث بها لبس عند بعض الناس، لكن بعد هذا الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن اتكلم مع الشيخ لو سمحت؟
اتفضلي حضرتك، شيخنا معاكي، اتفضلي.
لو سمحت، انا من كام يوم كده كنت في الشارع، كان الجو يعني سخن، حرارة الشمس سخنة، أنا كنت صايمة فأغمى عليا مرتين. بس يا فندم، لكن المهم أول مرة أنا مرضيتش أفطر، رحت ثاني مرة أفطر، يعني ما كنتش قادر إن أنا أكمل في الطريق كده فطرت. أنا عليا كده ذنب؟
طيب، ربنا إن شاء الله تقبل منك الصيام ويرزقك تعالى الأجر على هذا العناء. شكرا جدا لاتصالك. طيب شيخنا، ارجع مره تانية لموضوع الطلاق، عاوز اوضح المساله. طب ما هو دي شيء طبيعي جدا، بعض الناس لما يجي يطلق يمين على زوجته وهو بقى مثلا بيتعارك او شيء من هذا القبيل او متعصب لدرجه من التعصب يعني، وخلاص بتطلع منه الكلمه كده، خلاص انت طالق. لكن هو مدرك وعارف هو ليه، وبعد دي انت قلت انا طلقتها يعني خلاص. انا عاوز احط يعني حد في المساله عشان خاطر ما يكونش هذا الامر توكا عند بعض الناس.
اولا لازم نعرف انه الغضب ده عرف الطلاق،
ده شيء طبيعي.
الغضب عرف الطلاق، في خناق، في عراك ما بين الزوجين، في غضب، في ثوره منه وثوره منها، فده وضع طبيعي انه الغضب عرف ملازم للطلاق دائما، او الطلاق ملازم للغضب بصفه دائمه. لكن العبره والفاصل ما بين غضب وغضب، هناك غضب الانسان وهو غضبان هو عارف ان هو الوقت بيضربها، وعارف ان هو بيشتمها باهلها، وعارف ان هو رايح يجيب العصاية عشان يضرب، وعارف ان رايح يجيب الكرسي ده اللي هيكسره فوق دماغها، هو رايح لي وهو مريد وهو مدرك.
نعم.
هو بيقول لها انت كذا وهو مدرك، هو بيقول لها انت طالق وهو مدرك، ده لا شك انه يقع طلاقه فورا مع الاسم والعتاب، لانه كل اللي عمله ده غلط في غلط.
هو لا طلاق في اغلاق
يعني، انما بقى النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو ده بعضهم يا استاذ احمد يقولوا له بعد ما تهدى الامور شويه، انت ايه اللي انت عملته ده؟ ده انت قعدت تقول لها انت طالق انت طالق انت طالق، يقول لك عليا الطلاق ما حصل. مش مدرك. هو ده اللي لا يقع طلاقه. الحاله الثانيه دي اللي هي حاله الاغلاق،
لو ما تذكر ما تذكر بانه تلفظ بهذه اللفظه اثناء الشجار بينه وبين زوجته.
انما بعد شويه اما بدا يفوق ويروق، يا نهار ابيض، افتكر ان هو خرجت منه اللفظه دي، يبقى معنى كده انه وقتها لم يكن مدركا. هذا هو الاغلاق الذي لا يقع معه الطلاق، انما الحاله الاولانيه طبعا يقع الطلاق ونص.
طيب ابو مريم وجنى اللي بيسال بيقول عندي 9 و8 سنين من الاعمار، لهم اسال الله تعالى ان يبارك له فيهم يا رب العالمين. هو بيحاول ان هو يصحيهم وسط الفجر، الزوجه تقول لا لسه صغار وشيء من هذا القبيل، ماذا عليه ان يصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول للاخ الزوج بارك الله فيك يا ابا مريم ويا ابا جنى، نعم ما تفعل،
نعم ما تفعل،
نعم ما تفعل. وعلى الام ان تخفف من عواطفها شويتين،
تقول لك مثلا اولاد رايحين المدرسه
بعد الأم شويه، واخدها العاطفه شويه. وطبعا بنوتات فهي برضو حنين عليهم اكتر شويتين، لكنها نسيت ان دور الاب والام ترويض وتعويد هؤلاء البنات وهؤلاء البنين على الصلاة منذ الصغر، مش على الصلاة فقط بل وعلى الصلاة في وقتها أيضا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، وإحنا عندنا ما شاء الله جانا 9 سنين تقريبا، جانا الصغيرة 9 سنين.
نعم.
واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وإحنا عندنا ما شاء الله مريم عدت تقريبا 10 سنوات أو عدتهم كمان.
نعم.
وبالتالي الأب محق تماما، ودي طريقة طيبة جدا في حسن تربية الولاد والبنات وحسن تعويدهم وترويدهم مبكرا على موضوع الصلاة، والصلاة في أوقاتها بالذات، حتى إذا ما شب الأولاد وكبروا كانوا قد اعتادوا على الصلاة من ناحية، واعتادوا عليها في أول وقتها من ناحية أخرى. أما الأم بارك الله فيها فعليها أن تخفف من حدة العواطف والمشاعر الجياشة نحو البنات، فإنما أراد أبوهم بهم خيرا فشاركيه هذا الخير ولا تعترضي عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختنا المتصلة بتسأل بتقول يعني في أثناء الحر الذي يطوف ببلادنا الآن حدث لها إغماء 2، مرة هي أفطرت والتانية هي ما أفطرتش. يعني المسألة هنا إزاي تدار هذه الأمور لحظة الإغماء؟ هي استفاقت، هل تكيم يعني خلي ده يحدث ربما في مرة أخرى لا قدر الله، لو حدث لها حالة إغماء هل تكمل صيامها أم تفطر؟ ولو أفطرت هل عليها إثم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، نعم. أباح الله عز وجل، وهذا من رحمة ربنا بخلقه وعباده، إنه أباح لهم الفطرة عند بعض الحالات كحالة المرض أو حالة السفر مثلا أو حالة الحمل والرضاع أو كبر السن والشيخوخة عند الآباء والأمهات. أختنا تقول أنها مش مرضت وبس، ده أغمي عليها، والإغماء حالة من حالات المرض، بل هي من حالات المرض التي ربما أحيانا تستدعي النقل الفوري إلى المستشفى، نعم. للإسعاف العاجل، وبالتالي مسألة أن هي تصر على الصيام هذا ليس محمودا، إنما هذا شيء مكروه منها. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم. والحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو مر في سفر فوجد بعض الصائمين رايحين من شدة الحر، يعني أشبه بالمغمى عليهم من شدة الحر. ما شأن هؤلاء؟ قالوا صايمين يا رسول الله وضربتهم الشمس والحر وكده. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، بالظروف دي ليس من البر الصيام في السفر. أو قال: أولئك العصاة. أولئك العصاة ليه؟ لأنه الإعراض عن الرخصة حال وجودها وحال وجود العذر الذي هو مقتضى الرخصة، ده نوع من الأمور المكروهة في شرع الله تبارك وتعالى. فأنت كونك في المرة الأولى أصريت على تكملة الصيام خلاص، يعني أنت وشأنك، لكن ما كان ينبغي لك هذا، إنما كانت معك رخصة الفطر، يكره لك الإصرار على الصيام مع وجود هذه المشقة والإغماء. في المرة الثانية الحمد لله أخذت بالرخصة، إن شاء الله بإذن الله تعالى لا يتكرر هذا معك بإذن الله مرة أخرى، شفاكم الله وعفاكم. لكن بعد رمضان إن شاء الله اليوم اللي أفطرتيه تقضيه بإذن الله تعالى يوما بيوم بعد رمضان بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طيب معاد صلى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا يا فندم.
أيوة حضرتك، أنا بسأل بس سؤالين.
تفضل.
السؤال الأولاني: هل يجوز التصدق على شاب لا يعمل وقدر على العمل يعني، بس هو ما فيش مش لاقي عايش وظيفة يعني،
تمام،
دفع زكاة المال لي؟
تمام.
دفع زكاة المال لي؟
تمام.
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني: أنا دلوقتي في مبلغ مال يعني إيه، وأنا ما بعملش، فمحتاج أسأل هل لو حطيته في بنك إسلامي عشان أنتفع بالفلوس اللي هتيجي منه، ولا ده لا يجوز يعتبر ربا؟
طيب شكرا جدا، أتصل حضرتك. شيخنا، هل التصدق كما قال هذا المتصل الآن على شاب لا يعمل لكنه قادر على العمل، يجوز عليه أن أتصدق من صدقات المال أو من زكواته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ده حديث
يعني
النبي
يعني
عليه الصلاة والسلام،
لا حظ يعني فيها لا لغني ولا لقوي مكتسب،
يعني الغني ليس من مستحق الزكاة، والقوي المكتسب القادر على الكسب والعمل ليس من مستحق الزكاة.
تمام.
لكن أهل العلم كالحنفية والشافعية لهم تفصيل طيب في هذه المسألة. قالوا: يا جماعة، خاصة في الظروف اللي احنا فيها يعني، وارتفاع نسبة البطالة ويعني وعدم وجود وظائف وأعمال لأمام الشباب، قالوا التفصيل ده مهم جدا. إن كان قويا مكتسبا وفي إمكانياته إن هو يجد عمل لنفسه، لكنه متكاسل ومتواكل، في هذه الحالة من الخطأ أن نعطيه من الزكاة، ومن الخطأ أيضا أن نعطيه من الصدقة، لأن هذا يعين على مزيد من التبلد ومزيد من الرغبة في التعطل عن العمل رغم وجود الفرصة أمامه.
طيب من الخطأ معناها لكن معناها أن ده خطأ، هو فعل خطأ، أنا مدرك هذه المسألة، عشان خطر ممنوع إيه؟ الإسلام بيمنع موضوع التكاسل عن العمل، لكن الإنسان اللي أعطى المال خلاص سقط عنه الزكاة ولا لازالت في حقه أن يدفعها مرة أخرى؟
لو أنا أعلم أنه قوي مكتسب وقادر على العمل لكنه هو اللي مش راضي يشتغل وأعطيته، فإن من أهل العلم من يقول: أنت أعطيت زكاتك لمن لا يستحق، فكأنها لم تؤدى أصلا،
يعني يعيد مرة أخرى
كأنها لم تؤدى أصلا، كأنها لم تكن. إنما لو أنا أعلم من حالي، أيوة هو الآن ما شاء الله قوي وقادر على العمل، لكن ده الولد كل يوم بيلف على رجليه 10-15 كيلو في المدن المحيطة عشان يدور على شغل ولم يجد حتى الآن فرصة عمل، هذا يعطى من الزكاة. نعم يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
معه مبلغ من المال يريد أن يضعه في بنك إسلامي، هذا العائد أو الفائدة التي تعود من هذا المال هل يجوز له أن يأكل أو أن يقتات منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيه، أما البنوك الإسلامية فأنا أدين الله عز وجل بأنها تعمل بطريقة طيبة، كل معاملاتهم تقريبا إما أن تكون موافقة للشريعة من ناحية، وإما على الأقل ألا تكون فيها مخالفة للشريعة الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه البنوك عليها هيئات رقابة شرعية من علماء أجلاء وأساتذة متخصصين، لا يمكن للبنك لا لمجلس الإدارة ولا للجمعية العمومية للبنك أن تمرر معاملة للجمهور إلا بعد إقرارها من هيئة الرقابة الشرعية، وبالتالي يجوز أن أضع أموالي عندهم، نعم يجوز، وأنتفع بهذه الأرباح، نعم وأنتفع بهذه الأرباح أكلا وشربا ولبسا ودواء وأعتمر وأحج منها، نعم ينتفع بها على كل وجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سريعا جدا ممكن نجاوب على بعض أسئلة اللي ورد إنام الأستاذ محمد أو المتصل، لما بيسأل بيقول كيف السبيل إلى قضاء هذه العشر الأواخر من رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أستاذ محمد يعلم ولله الحمد والمنة أن هذه العشر هي خير أيام الشهر وخير لياليه، ولذلك كان يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد اجتهاد ومزيد طاعات وقرب لله تبارك وتعالى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، لأنه يلتمس فيها الليلة الفاضلة وهي ليلة القدر. وقد ورد في حديث أنس أيضا أنه كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر يعني الأخيرة شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه صلوات الله وسلامه. فالواجب على المسلم سواء كان محسنا أو مسيئا إنه يغتنم فرصة العشر الأواخر من رمضان، فإن كان محسنا من أول الشهر فعليه أن يزداد إحسانا في هذه العشر وأن يتم جميله مع نفسه ومع ربه تبارك وتعالى، فإنما العبرة بالخواتيم. وإن كان مقصرا كأمثالنا من أول الشهر فإنه أمامه فرصة ذهبية أن يجبر هذا التقصير في العشر الأواخر من رمضان، وهي أيضا كما هو معلوم العبرة بالخواتيم، وأهل العلم يقولون من أساء أولا ثم أحسن آخرا خير ممن أحسن أولا ثم أساء آخرا. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولهم بخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
كيف يحيي الإنسان عندئذ على حد سؤاله وكلامه ليلة القدر، وهل هناك من ذكر معين يصحب الإنسان في مثل هذه الليالي؟
ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام إما أن يكون قياما بصلاتها، وإما أن يكون القيام بقراءة القرآن، وإما أن يكون القيام بالذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون القيام بالدعاء بين يدي الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون قيامها بالتنويع بين هذا كله. المهم أن يجتهد في هذه الليلة، وإن من أخص ما ورد من أدعية في هذه الليلة، بل هو أفضل الأدعية على الإطلاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هو ما ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله تراني إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول، يعني ماذا أدعو فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا جميعا يا رب العالمين. يمكن هذه الأسئلة أيضا بخصوص العشر الأواخر سوف نفرد لها بإذن الله تعالى حلقة كاملة لنجيب عن أسئلة ترد في أذهان المشاهدين والمتصلين. كما أن زكاة الفطر سوف نقيم أيضا حلقة بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ شعبان درويش يوم الثلاثاء القادم حول هذه إن شاء الله بإذن الله. يعني نسعد بك يا شيخنا، هذا كنز
يسموه إيدي أفش على الهوى دي
ده، هذا يعني رزق بغير ثمن.
الله المستعان،
ربنا يرفيك يا شيخنا يا رب. إن شاء الله سنتناقش مع شيخنا يوم الثلاثاء القادم حول زكاة الفطر بصورة أوسع حتى نوضح المسألة جيدا، تلك التي يعني تحدث أو تحدث بلبلة عند كثير من الناس في مثل هذا التوقيت من كل عام. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة سماحة الوالد الشيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، شكر الله لك.
ذكر بارك الله فيك وشكر الله لكم.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصولة على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، ونلتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شهد الله.